بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث 27 من نسختي وهو قوله رحمه الله وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا طوبى هنيئا له أو شجرة له في الجنة فهو بشارة له لأنه من أهل الجنة من هو لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا لا مقترا عليه في الرزق ولا موسعا وليس ذلك رغما عنه وإنما بقناعة من نفسه حيث قال وكان عيشه كفافا وقنعا أي رضي بما قسم الله عز وجل له كما جاء في الحديث الصحيح وارضى بما قسم الله لك فكن أغنى الناس. ومثل هذا الحديث حديث الآتي بعده لكن الحديث الأول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وفي هذا التخريج شيء من التساهل أو السهو في التخريج ذلك لأنه وجد من الرواة والمخرجين له من هو أعلى طبقة من المخرج الثاني في هذا الحديث ألا وهو الحاكم. ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم بينما هناك مخرج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى رواية منه ألا وهو ابن حبان في صحيحه. فكان حقه لو أراد الإيجاز في التخريج أن يقول رواه الترمذي وابن حبان إن كان يريد أن يقنع في التخريج باثنين وإن زاد فهو خير. فإذا كان ينبغي أن يقول رواه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن هذا مما لا يجب منه إنسان فقد يفوته مخرج فلا بأس من أن يضم إلى المخرجين المذكورين في الكتاب هذا المخرج الثالث ألا وهو ابن حبان في صحيحه. أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق فهو قوله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما أتاه رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال في تفسير الكفاف الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية، يعني الرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه لا ينقص عن حاجته ولا يزيد عليها، هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أنه هدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني. هذا هو الكفاف. لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة، يقول روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيح، فالصواب ابن حيان. أبو الشيخ ابن حبان لا يسمع، الصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الصواب. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل من كفاه من الرزق، قال شبع يوم وجوع يوم. هذا زاد على أو ضيق في الكفاف حيث قال شبع يوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليلة، وليس أن يجوع، فمن جاع لم يرزق الكفاف. وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حد للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور، فلا هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن قيام ما يجب عليه من الأمور، كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها لأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها، كما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التجوية. وتأكيدا لذلك جاء في كتاب إحياء علوم الدين حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير باطل لا أصل له، أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا هو الصحيح. زاد في الأحياء فضيقوا مجاريه بالسوق بالجوع، ضيقوا مجاريه العروق يعني بالجوع. هذه الزيادة لا أصل لها، والحمد لله كما نص على ذلك مخرج ذات الكتاب ألا وهو الحافظ العراقي. ومن أخطاء بعض العلماء التي لا ينجو منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مما يذكر طالب العلم بأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم، لأنه لا أحد يولد عالما. فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف، بين بحث وآخر، وذلك سنة الله في خلقه، لأن الإنسان لما يكون صبيا يبدأ يطلب العلم ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي إلى مرتبة من مراتب أهل العلم، ولكن مع ذلك لا يزال بحاجة وبحاجة مصداق قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي، تلقي الخلق عن السلف، أن يأخذ التلميذ من شيخه وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم يزداد علما على علم. ومن الظاهر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتلقى فور ابتدائه طلب العلم، وهذا الأمر الطبيعي، أن كتاب إحياء علوم الدين فيه ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهو درس هذا الكتاب وكانت عنده حافظة عجيبة وعجيبة جدا، فرسخت محفوظات هذا الكتاب في حافظته، ثم إذا ما سئل عن مسألة أفاض في الجواب عليها بذكر الآيات والأحاديث، ثم مع الزمن بدأ يصفي معلوماته سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية، فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لا يزال في طلب العلم، فيبدو أن هذه الزيادة في هذا الحديث تلقاها هو من الأحياء أو من غيره من أمثال كتب الأحياء التي فيها أحاديث مما هب ودب. فكما قيل في الأحياء نقول من باب أولى في شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراها ومقتراها، ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام بالعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك، حتى في علم الحديث بصورة خاصة، إلى درجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نعتقد أن في هذا شيئا من المبالغة، ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما، لا سيما إذا كان مظلوما الشيخ الإسلام ابن تيمية مهضوم الحق، فيقولون مثل هذا الكلام: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو فليس بحديث. إذن الكفاف المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان، لا ينقص عن حاجته ولا يزيد، هذا هو الوسط وخير الأمور أوساطها. وقبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا بمعنى الحديثين السابقين، لا بد لي من أن أقف قليلا عند لغة الإسلام في الحديث الأول: طوبى لمن هدي للإسلام. وفي الحديث الثاني: من أسلم. أسلم بمعنى هدي للإسلام. ففي هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هاتين النعمتين، النعمة المعنوية الروحية وهو أن يهدى إلى الإسلام، والنعمة الأخرى المادية التي بها يحيا للإسلام، فهنيئا لهذا الإنسان الذي هدي الإسلام ورزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل. من مثل الحديثين السابقين قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد، أي لنفسه ولأهل بيته، لأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآلة هنا من الناحية الشرعية، من ناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد اتعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا، إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه الداعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فواجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزق كفافا وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو خير لهم، ألا وهو الوسط في كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق كفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، مقتاد الأجدي هذا حديث ضعيف، ما دام ذكر كتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشبه البعض كلمة المال كيف يتبعه الأهل، يطلعوا طبعا مشيعين له، فالمال كيف يتبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا ويمكن أن تفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يدفع الميت بالعبيد، بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن تشيع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشيع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشجعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤوس الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مقر الأخير في السيارات أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة من التشيع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشيع. هذه البدعة، بالبدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبه بالكفار، فإن تشيع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهي أمم غير أمة الإسلام. لا تظنوا ولا تخطئوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق كثيرة وكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم طبعا غيره. ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هؤلاء؟ نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا من الذين أوتوا الكتاب. إذن الذين أوتوا الكتاب وهم يهود النصارى بنص هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله، لأننا نعيش في جو ابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح، وليس هذا فقط بل حل محله ضلال من العلم يظنه الكثيرون علما. وفينا من يقول عن النصارى إخواننا: ولا أستبعد يوما يأتي قريبا أو بعيدا يصبح اليهود إخواننا أيضا. هكذا، ذلك لأن السياسة لا دين لها، ولذلك نحن لا نشتغل بالسياسة وإنما نشتغل بالإسلام وفيه كفاية. فإذا علمتم بنص القرآن السابق أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإذا هؤلاء الذين يشيعون الجنائز على هذه الصورة للسيارات إنما أخذوا هذه الضلالة من تلك الأمم التي لا تؤمن بالله ولا بالآخر. ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت، لأنه لا يؤمن بالموت. لا تقولوا يؤمنون لأن الله قال لا يؤمنون، وسأفصل لكم ولا بد من التفصيل. ولو أننا وقفنا قليلا عن المتابعة في دراسة هذه الأحاديث، لأن الواقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للبركة فقط وليس للتفقه وليس للتعلم وليس للتذكر. نحن نقرأ هذه الأحاديث لنتدبرها ونستفيد منها علما وفقها وتذكرة. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير المسلمين كما علمتم، هؤلاء يضعون السدود بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت. فأول مثال بين أيديكم الآن صورة تشييعهم للموتى، هذه ظاهرة واضحة. يرهبون أن يحملوا الميت على رؤوسهم، فإن هذا بلا شك يذكرهم بالموت وقد ركب أسكافهم. هل يفعلون؟ عياذا بالله، هكذا يقولون. لذلك ابتدع لهم الشيطان ما يريح بالهم، فأوحى إليهم أن يضعوا الميت في نعش مقفول في السيارة. ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراكبهم التي اعتادوها، فكأنما هم في سير معتاد أو في نزهة. هذه ظاهرة مما يدل على أنهم لا يريدون وسائل تذكرهم بالموت. ظاهرة أخرى: إذا مررت أيها المسلم بمقابرهم لن تشعر بأن فيها موتى لكثرة ما يزخرفونها وما يزرعون فيها من أشجار خضرات باسقات أيضا هذا ما هو المقصود به؟ حجب الأنظار عن أن يروا هذه القبور. وقد استنى جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان، طريقة خطوة. أول ما زين لهم تسوير المقابر، تبادر لأذهان بعض الناس أن هذا لصالح الأموات واحتراما لهم. لماذا؟ لأنه يفعل فيها كذا وكذا والآخر والكلاب وإلى آخره. كان من قبل الجدار والحائط عبارة عن ما دون قامة رجل، فأصبح الجدار الآن يساوي قامتين للرجل. ذلك حتى إذا مر وفد أو مر ناس من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهد تكهر أو تسود أو تنزعج منها قلوبهم. هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين، ثم تسربت الخطوة الثانية إليهم فبدأوا يزرعون أيضا الأشجار في القبور ويعلمون ذلك بتعليم طبي، وهو شان تعقيم الجو وتطهيره من الميكروبات والجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة المادية المحضة. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لذلك فمن سخف المسلمين وجهلهم أنهم يقلدون الذين يخالفونهم في أصل عقيدة. نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، وهم غير مؤمنون بالله، غير مؤمنون بالله وباليوم الآخر، ومع ذلك فترانا نحتذي حذرهم حذو القذة بالقذة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ مين في الأرض ممن ينكرون كأمة لها حضارتها؟ زعموا لا حضارتها لا قوتها لا ثقافتها، ما كذب يهود النصارى. يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن من طبيعة الأمة إذا ما انحطت وضعفت أن تقلد من هي أقوى منها. فيشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى أنه سيأتي زمنا على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان، سيأتي عليها يوم من الأيام تتبع وتستن بسنة اليهود والنصارى. حذر الكل من كل، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخلوا في أي مأزق ضيق. إلى أنه سيأتي زمن على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان، سيأتي عليها يوم من الأيام تتبع وتستن بسنة اليهود والنصارى. حذو الكل من كل، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخلوا في أي مأزق ضيق لقلدناهم في ذلك. وإني لأزداد عجبا في كل يوم، أجد كثيرا من الشباب المسلم يفرح القلب من ناحية حينما أدخل المساجد ويحزنه من ناحية أخرى. أجد شبابا مقبل على طاعة الله في المساجد ولكنه لا يفقه من الإسلام إلا قليلا. تصلي في الصف الثاني أو الثالث فأجد بين يدي شابا عجيب المذهب، هو مسلم يقف في الصف ليصلي لله عز وجل، ولكن إذا رأيته في السوق ظننته فرنسيا أو أمريكيا، أو لعلك تظنه لو كان في البلاد ما يهود يهوديا. لماذا؟ لبس البنطلون الشرس. هل ينبغي أن يكون في مكان معين ضيقا وقد وسعه جبريل، وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عض على أليته عضا. ثم لم يقنع إبليس بهذا التشويه حتى يلفت أنظار الشباب بعضهم إلى بعض، حتى طبع على أليتهم طابعا جديدا، صورة من مظهر غصن أو زهرة أو مثل ذلك، لا فرق في ذلك بين الشاب والشابة. وهو يقف يصلي، كيف هذا؟ هذا لأنه لم يتربى تربية إسلامية، لا يزال في نفسه عاصم على الإسلام ويصلي، لكنه لا يفهم أن الإسلام ليس فقط في الصلاة، الإسلام كله يتجزأ. المسلم يجب أن يثبت أنه مسلم حيثما كان، ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي، حتى لو دخل الكنيسة للعبرة والاطلاع لقيل لأشير إليه بالبدان هذا مسلم. فمن من المسلمين اليوم لو دخلوا الكنائس للفرجة وللعبرة لا يظن أهل الكنيسة أنه منهم؟ هذا مصداق الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنما من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. وفي رواية أخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى وبدأت المظاهر تظهر، قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. لذلك يا أخواننا الشباب، فيجب أن لا تقنعوا بما أوتيتم من المعرفة بالإسلام هذه المعرفة السطحية، بل عليكم أن تتوسعوا في تعرف على الإسلام وأن تقنوا العمل به حتى لا يكون العلم بشيء وبالا عليكم. ولا ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتلا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمال المذكور في هذا الحديث إذا مات الميت تبعه أو يتبعه أهله وماله، عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم، والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك، والمال هو السيارات التي يركبونها. وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها، لأن الواقع أن المعصية إذا ظهرت فشت وضرت، أما إذا ختمت انطوت وماتت. ولذلك جاء في الشرع الحظ على أن المسلم إذا كان ولا بد من المعصية فليتكتم بها، لأن هذا التكتم فيه خير لنفسه ولغيره. بالنسبة لنفسه أنه لا يزال يشعر بوحش كما يقولون اليوم في قلبه وفي ضميره، أما إذا استكثر وأعلن فقد مات هذا الشعور، وهذا معناه أنه لن يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمانه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هو رجل يمسي يعصي الله تبارك وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عنه، يقول: أمس فعلنا كذا فعلنا كذا، فهذا لو كتم عليه ربما الله عز وجل غفر له. فبمناسبة المال في هذا الحديث أحببت أن أذكركم أن هذا التشريع الذي عام وطن البلاد العواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى تشريع مثل هذا التشريع، مع هذا التشريع أن تشعروا أن هذا خلاف السنة، بل هو بدعة وضلالة، وقد جمع هذه البدعة ضلالات كثيرة كما ذكرناكم آنفا. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وكان وصل بنا الدرس الأخير إلى الحديث 21 من كتاب الزهد في الدنيا، الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها من قليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. هذا هو عنوان الكتاب الذي كنا بدأنا قراءته في آخر الدرس الماضي. وهذا الكتاب هو في الواقع من أواخر كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، فإنه لم يبقى بيننا وبين إنهاء هذا الكتاب العظيم في بابه والفريد في موضوعه إلا كتب قليلة جدا. سيصل هذا الكتاب كتاب الجنة والترغيب للعمل فيها أو من أجلها، وكتاب النار والترهيب من العمل إلى ما يوصل إليها. فالآن نبدأ حيث كان درسنا وقف عنده، ألا وهو الحديث 21 بالنسبة لترقيم نسخة الكتاب التي عندي، وهي طبع منير دمشقي رحمه الله. وهذا الحديث هو من حديث أبي هريرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. الله طبعا يخاطب عباده جميعا يوم القيامة، يذكرهم بما كان قد أنعم عليهم، يذكرهم ببعض النماذج والأمثلة، وإلا الأمر كما تعرفون من قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل يوم القيامة المحشر يخاطب كل فرد من عباده بقوله: ألم أصح جسمك؟ ألم أرك من الماء البارد؟ ومعنى هذا الاستفهام: هل قمت بواجب الشكر لهذه النعم التي أنعمت بها عليك أيها العبد؟ هل قمت بواجب شكر الصحة التي تسوت إياها في جسدك، وهذا الماء البارد الذي سخرته لك فأرويت به جسدك ونفسك؟ هل قمت بهذا الواجب من الشكر؟ لأن شكرتم لأجدنكم. مناسبة الحديث واضح جدا في الباب، وهي أن الله عز وجل حينما أنعم على عباده بنعم شتى لا تعد ولا تحصى، والناس في ذلك مختلفون، فليس كل الناس يجد المال، يجد الماء البارد في كل زمان وفي كل مكان، ولكن هذا الذي قد لا يجد الماء البارد قد يجد المركب الفارس. وهذا كتفصيل الآية السابقة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان محاط بالألوف المؤلفة من النعم الإلهية سبحانه وتعالى، ولذلك فعلى كل مسلم أن يقوم بشكر الله عز وجل على نعمائه، وذلك إنما يكون لتحقيق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نحن نذكر في هذه المناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الحديث، أنه خرج ذات يوم في الهاجرة في الضحوة في الوقت الحار، فوجد أبا بكر الصديق فسأله: ما أخرجك؟ قال: الجوع. ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى لقيهما عمر الخطاب في الهاجرة، يعني في وقت ليس من طبيعة الناس في تلك البلاد الحارة أن يخرجوا فيها. فسأله الرسول عليه السلام: ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال عليه السلام: وأنا أيضا ما أخرجني إلا الجوع. فانطلقا ثلاثتهم يمشون حتى أتيا دار رجل من الأنصار يعرف بأبي التيهان، فطرق الباب فخرجت زوجته فاستقبلتهم، وكان زوجها قد خرج لصالح له، وسرعان ما جاء فوجد الرسول عليه السلام وصاحبيه الكريمين قد نزل عليه، ففرح بذلك فرعا شديدا، فأمر زوجته بأن تهيئ لهم الخبز، وذبح لهما سخلة أو معجة كانت عنده، ثم سوى لهم هذه المعجة وأتى لهم بالماء البارد وقطف لهم من البصر والتمر ووضع لهم من هذا الطعام، وهو ألذ طعام في تلك البلاد، فأكلوا وشربوا وتحلوا بالتمر والبصر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والشاهد هنا هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا السؤال ما وراءه؟ وراءه أن يكون الجواب الاعتراف بأن الله عز وجل هو الذي أنعم على هذا الإنسان بما أنعم، وأن هذا الإنسان قد قام بواجب شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. أما إن كفر فكما قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فإذا وجدنا أنفسنا نعيش في نعمة قد فضلنا الله تبارك وتعالى بها على غيرنا من الناس، فيجب أن نشكره شكرا خاصا لقاء هذا التفضيل وهذا التخصيص الذي خصنا الله عز وجل بنعمة من نعمه الكثيرة. ذلك لأن هناك نعما مشتركة بين جميع العباد، وهناك نعم خاصة يخص الله عز وجل بها من يشاء من عباده. فمن النعم الخاصة ما أشار إليه أصلا، من النعم العامة التي يشترك فيها جميع الناس ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هنا قال عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 سلاما، في الإنسان 360 سلاما، والسلاما المفصل في أي مكان من الجسد، الأصابع، الكف مع الذراع، الذراع مع العضد، العضد مع الكتف، والرقبة وما فيها من مفاصل لا يعلمها الطب اليوم مع ما وصل إليه من الرقي. يقول الرسول عليه السلام: في الإنسان 360 سلاما للصلاة، وعلى كل سلاما في كل يوم صدقة. شاهدنا على كل سلاما في كل يوم صدقة، أي شكر لله عز وجل أنه لم يخلق هذا الإنسان قطعة هذه التابعة، لو كان كذلك ما عاش ولا كان بشرا قويا، فخلقه الله عز وجل في أحسن تقويم كما قال في القرآن الكريم. قال: وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهكذا. عدد عليه الصلاة والسلام كثيرا من الخصال ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام ذلك: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى، ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. أي في هذا الحديث في جهة يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام أنظارنا إلى أن هذه النعم التي منها هذه المفاصل فقط، دعكم عن النعم الأخرى، هذه المفاصل التي يشترك فيها جميع المخلوقات البشر وغيرهم، لكن البشر هو المكلف. لفت الرسول عليه السلام نظرنا إلى أن هذه النعم في هذه المفاصل يجب أن يستر الله عز وجل، أن يستر الله عز وجل على ذلك، وذلك بأن يتصدق كل مسلم عن كل مفصل في كل يوم صدقة، أن يتصدق في كل يوم ب 360 صدقة. حال الصحابة ذلك. وفعلا انه شيء مهول، من الذي يستطيع الصدقة في كل يوم ب360 صدقة؟ فمن جهة اخرى يسر رسوله صلوات الله وسلامه عليه لهم الطريق بطريقين، احدهما مفصل والاخر موجز ومختصر جدا. الاول وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم ان يهتم به، وذلك ان يعود نفسه على اتصال الخير وعلى عمل الخير، على التسبيح والتكبير وإعانة الأخ المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مبسط في هذا الكتاب خاصة. فالعمل بهذه التكاليف الشرعية إذا كان ذلك من دأب الإنسان وديدنه فهو سيكون إن شاء الله بواجب شكر الله عز وجل على هذه السلامة، أي سيقوم في كل يوم ب360 صدقة. ولكن ليس كل الناس يستطيعون أن يحققوا هذا الأمر على التفصيل المشار إليه، ولذلك فقد لفت الرسول الكريم صلى الله وسلامه عليه أنظار عامة الناس الذين قد يعتبرون بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الشكر التفصيلي، قال ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى. فهل منكم من عالي عن أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى؟ ليس هناك من عاجز ولا أن يصلي قاعدا، لأن الصلاة التطوع كما تعلمون يجوز أداؤها من القادر جالسا، ولكن ثوابها على النصف من صلاة القائم. أيضا ينبغي أن نحرص على أن نمرن أنفسنا قبل كل شيء بطاعة الله عز وجل فيما شرع لنا، ليس في الواجبات فقط بل وفي المستحبات والمندوبات كالتسبيح والتكبير ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر لكل إنسان ذلك فأمامه أن يصلي ركعتي الضحى، فذلك يغنيه أو كأنه قام ب360 صدقة. ولكن أين شكر النعم الأخرى؟ هذه التفاصيل وهذا الإنجاز بركعتي الضحى ذلك صدق عن هذه المفاصل فقط، لكن الطعام والشراب والماء البارد والملبس والمسكن ونحو ذلك مما كما قال تعالى وعشق عن سلام الله سلام إن تعدوا نعمة الله إلى تحصوها. هذه النعم كيف يمكننا أن نقوم بشكرها؟ ذلك أن نبالغ دائما في طاعة الله عز وجل، كل أنواع الطاعة التي نتمكن بها وكل بحسب استطاعته. هذا هو المقصود تقريبا من مخاطبة الله عز وجل لعباده يوم القيامة: ألم أصح جسمك؟ ألم أرك من الماء البارد؟ أي نعم فعلت يا رب ذلك، فهل قمت أنت عبدي بشكري على ذلك؟ هنا بقى من يستطيع أن يقول نعم ومن يصمت ولا يستطيع أن يثني على الله عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى. أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى لعل بعضكم يحفظه جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرميك من الماء البارد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث الذي بعده من الأحاديث الضعيفة جدا، ولذلك نتنكبه، وإنما أقول هذا لعل هناك أحدا قد أتى بنسخة الترغيب فيشير هناك لأن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث الآتي حديث حسن، وهو قوله عن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا. قال العهد هو يفسره بقوله قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولي. هذا حديث الرسول يرمي سلمان لسعد ليكن برة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، انتهى الحديث. قال سلمان: وحولي هذه الأساور. قال: وإنما حوله أجانة وجفنة ومسخرة. فقال سعد: اعهد إلينا. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم. وقال الصحيح الإسناد كما قال. سنتكلم من الناحية الحديثية فيما بعد، بعد أن نشرح بعض الشيء هذا الحديث. لما دخل سعد وهو صحابي جليل، بل هو أحد العشرة المبشرين الجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما دخل على سلمان الفارسي يعوده وكأنه كان في مرض موته رضي الله عنهما، بكى سلمان الفارسي. فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله كنيت سلمان الفارسي. يعزيه ويسلمه ويقول له: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرامة. ليه الحزن ولما البكاء؟ وتجد عليه الحوض، لأنك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الذين فارقهم الرسول عليه السلام وهو عنهم راض. لذلك قال: توفي رسول الله وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك، فلم الحزن ولم البكاء؟ قال: ما أتي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، فأنا أخشى أن أكون لم أفله بهذا العهد. ماذا قال رسول الله ولأصحابه؟ ليكن غلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراتب، أي ليكن ما يحصله ويبلغه إلى هدفه وإلى غايته من الزاد بمقدار زاد الراتب. زاد الراتب يومئذ ما هو؟ مهما حمل الراكب دابته من الزاد فهو عبارة عن قليل من التمر وقليل من الماء، بحيث لا يستطيع أن يعيش بهذا الزاد وبذلك الماء إلا أياما قلائل. ليكن بلغة أحدكم من الدنيا، يعني ما يستلم ويجمع يختات ويعيش به، فزاد الراكب يعني شيئا قليلا، كما سيأتي في بعض الحديث الأدب قريبا إن شاء الله، يعني ليكن ما يجمع أحدكم من الدنيا كفافا رزقا، كفافا قوتا ما يفتات ويعيش، ولا يكن قصده أن يتزوج زيادة على ما هو بحاجة إليه. أنا حين أقول هذا أتصور أن كثيرين من الحاضرين وغيرهم سيلقى في أنفسهم: هل معنى هذا الكلام أنه لا يجوز إذا نتوسع في الطعام والشراب، لا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه الناس، كل الناس مسلموهم وكافروهم بالتوسع في المطاعم والمآكل والمشارب، هل معنى هذا توجيه من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الآتية أنه لا يجوز في الإسلام التوسع في كل ما سمحنا إليه آنها؟ الجواب: لا، ليس الموضوع الآن موضوع حرام وحلال، وإنما الموضوع الآن تربية النفس على القناعة وعلى عدم الاهتمام بحطام الدنيا وبالتزود منها بأكثر من اللازم. أما من أراد التوسع فهذا التوسع له قيوده وله شروطه، ولست أنا الآن في هذا الصدد، لا سيما وأذكر أني كنت توسعت في هذه الناحية أول ما طرقنا هذا الباب وهو ترغيب الزوج في الدنيا. ولذلك فيجب أن تربطوا أذهانكم، لأن البحث هنا ليس الغرض منه تحريم الإكثار من جمع المال الحلال، لا. فأذكركم مثلا في جلسة ما كنت ذكرته سابقا، قوله عليه السلام لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن ينبغي أن ننظر إلى هذين القلبين في كل من الأمرين المذكورين، المال مش المال مطلقا، الصالح للرجل وليس لكل رجل، وإنما للرجل الصالح، فمن استطاع أن يحصل المال الحلال الصالح وكان هو رجلا صالحا فنعم ما كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنا على يقين لأن أكثر الناس لا يمكنهم أن يحققوا هذين الشرطين، أن يكون المال صالحا وأن يكون الرجل في نفسه صالحا، لأنه إذا كان المال صالحا فتصرف به تصرفا غير صالح كان هذا المال نقمة عليه ووبالا، وإذا كان الرجل صالحا وكان مكسبه غير صالح أي كان حراما فما فائدة هذا المال